إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ درس اليوم، فلقد ذكر لي بعض إخواننا أنني ذكرت في محاضرة قبل الماضية وأتكلم عن مسألة الاستثناء وأنه ينفع صاحبه، أنني قلت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله نفعل هذا الاستثناء. طبعا هذا الكلام غلط، ويعني ما أدري كيف يعني وقع مني في زحمة الكلام، فأنا يعني أرجع عن هذا الكلام. نحن اليوم مع المقطع الثالث من حديث أبي اليسر وجابر، وتكلمنا في المرات الماضية عن مقطعين في حديث أبي اليسر رضي الله عنه، ثم جاء الدور على حديث جابر وهو طويل حوالي 5 مقاطع، ولعله يعني لا نستطيع أن نوفي في اليوم وغدا إلا هذا المقطع الأول من حديث جابر رضي الله عنه. قال الوليد ابن عبادة بن الوليد بن الصامت قال ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوتها، يعني عمل صابع كده فرق بينها قوتها وضعوا الصدر، هذا هو الذي صنعه جابر ابن عبد الله معه. وقال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، يقيم الدليل على ما فعله، لماذا صلى في رداء واحد. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاق، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال أروني عبيرا، عبيرا يعني عطرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجعله على رأس العرجون ثم نطق به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذه الفقرة، الفقرة الأولى من حديث جابر رضي الله عنه. وأول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو طريقة تعامل جابر بن عبد الله مع الوليد بن عباد. ما الذي جرى؟ الذي حدث أنهما أي الوليد وأبوه دخل المسجد بعد انتهاء جابر بن عبد الله من الصلاة، وجابر بن عبد الله الأنصاري جالس قبل القبلة، يعني لم يلتفت حتى إلى الناس، لأن السنة إن الرجل إذا صلى الصلاة فإنه بعد أن يسبح عدة تسبيحات يلتفت إلى الناس. لم يكن جابر رضي الله عنه التفت بعد، لكن وضع رداءه على مشجب زي حاجة زي شماعة كده في القبلة، وصلى بثوب واحد. الوليد بن عبادة لم يتحمل، تخطى الناس ولم يصطبر حتى يلتفت جابر، إنما جلس بينه وبين القبلة، طبعا مغتاظ متضايق، وقال: رحمك الله، رداءك إلى جنبك وتصلي بإزار واحد؟ ففعل به ما شرحته، قوة فرق بين أصابعه وقوتها عشان يديها إيه؟ يديها قوة، وضربه في صدره، وقال: لكي يراني الأحمق مثلك ماذا أصنع فيصنع مثله. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن طرائق الدعوة إلى الله، لأنه فشل في بلاد المسلمين على المستوى الرسمي، وتعليمات لمن يعتلون المنابر يقولون: لا تتحدثوا في عذاب القبر ولا في النار، إنما بشروا وكلموا الناس بالفضائل، وكلموا الناس عن الجنة وعن ثمر الجنة والكلام ده، لكن النار وعذاب القبر والتعابين والكلام ده ممنوع. طب ليه؟ قال لك: الناس بتعاني من معاناة شتى، من وجوه شتى، يعانون من الوضع العام والذل المضروب على المسلمين، يعانون من لقمة العيش، يعانون من انحراف أبنائهم. فالراجل ماشي بيكلم نفسه، فانت لما تيجي تقول له بقى عذاب القبر والشجاع الاقرع وهيغدك ويتلف على رقبتك ويرضمها نصين والبتاع ده، هو مش ناقص. فيبقى تكلمه ايه؟ بالترغيب. نحن نعرض ديننا لاعدائنا دائما بالترغيب، يفعلون فينا المفاعيل، واحنا اذا قلنا ان ديننا فيه صلابه ويشوف دين العنف، فيقوم يضطروا ان هم يتحدثون فقط باحاديث الوداعة والدعاء والراحة حتى يرضى عنا اعداؤنا، ولم يرضى غيره. يعني في الوقت ان المسلمون يضربون فيه في جميع الجبهات، في بلاد المسلمين تعقد المؤتمرات بعنوان السلام في الاسلام. ايه اللي بيحصل ده؟ لا، الإسلام له شوكة، كما أنه دين الرحمة فهو دين القوة أيضا. مش بالبساطة دي، كل ما يضغطوا علينا بنتكلم بس بالترغيب. الترغيب ده كان من عاقبته أنه فشى في المسلمين ما يسمى بعقيدة الإرجاء، ولا من يعني أخوض في المسألة دي لأنه ليس مكانها، لكن الدعوة إلى الله عز وجل فيها جانب رحمة وفيها جانب قوة وشدة. الأصل جانب الرحمة، لأن النفس تميل إلى الرحمة وتميل إلى حسن الأخلاق وإلى المعاملة الجيدة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع شرف منصبه، وإنه لا منصب في الدنيا أشرف من الرسالة، ومع ذلك يقول له مع شرف منصبك لو كنت فظا غليظا قلبي لانفض من حولك. فانت تنظر الى نفسك، وهل منصبك مهما كان يساوي منصب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ ابدا. إذن اذا كان مع شرف منصبه اذا اشتد عليه فارقوه، يبقى نحن اولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه رسالته، هذا زيدله الاصل رحيم رؤوف لا يستقبل احدا بما يكره، يعلم بمنتهى الحلم والرفق. يعني من اجمل الاحاديث التي اذكرها في هذا المقام عن تعليمه صلى الله عليه وسلم عن رحمته ورأفته، ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الاشربه من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود. المقداد الاسود من السابقين الاولين واحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب البطولات. قال: جئت انا وصاحبان لي قد صارت اسماعنا وابصارنا من الجهد من الجوع، فعرضنا انفسنا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا احد. عرض نفسه عند يسرع فيروح يحاول يضيف نفسه عند اي صاحب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبله. وقد حدث هذا لابي هريره ايضا كما رواه البخاري في صحيحه. قال: والذي لا اله غيره لقد كنت اسرع بين هذا المنبر والقبله حتى يجيء الجائي فيظن ان بي جنونا فيضع رجله على رقبتي. الذي يحل يعني كانه مسرور رجل عقيد يعني يظن انه كده، وما بي من داء الا الجوع. العامل فيه المساله دي ان انا جوعان. ولقد قعدت في طريقهم يوما. الصحابه صلوا، هو خرج اول واحد من المسجد. وطبعا الطريق الرئيس في البلد اللي كله بيمشي فيه، قال اطالع بسرعه واقف على قارعه الطريق. على اساس ان اي حد يعلمه عجائب، لكن في نفس الوقت عنده كرامه وعنده عزه نفس ويستحي ان يقول فلان اطعمني فانا جائع. فقال لك نعمل حيله كده. قال: فجاء فمر بي ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي. انا مش بساله لان مش عارفها، لا يعني انا حافظها برضه، بس عايز تقولها اساله لا ايه تفسير يقول لي طب تعالى نتكلم واحنا ماشيين في السكه اقول لك فين حصل المطلوب وهندخل طبعا الدار وهناكل يعني. وقلت له سبيل. قال: فسالته عن ايه من كتاب الله وانها لمعي، ما سالته الا رجاء ان يستتبعني. يقول لي اتبعني تعال وراي. وفي الروايه الثانيه قال: الا رجاء ان يشبعني. قال: فاجابني ولم يبعد. ها ايه الموضوع؟ فانا قال له كذا كذا السلام عليكم خلاص. قال: فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني فأجابني ولم يفعل. فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي، فقال: أبا هز الحق. قال: فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك بنو فلان. قال: أبا هز الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من 80 ل 340. فتخيل بقى لما أهل الصفة قالوا إناء لبن قد كده وهو عايز يشربه كله، وهل المزيد واقع من جوع لدرجة الجنون من الجوع. فطبعا كان عايز يشرب، أحزنه ذلك، ما يفعل هذا من فئة الصفة ده؟ إذا كل واحد منهم شمه بس هيخلص، وأنا عايز أشرب. ولكن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ما بد منه. راح لأهل الصفة دعاه. قال وأحزنني أيضا، مش إن هم يشربون لبن قليل، لا، وأحزنني أيضا أنا الداعي وأنا الذي سأسقيه، فأنا آخره شربا فلن أجد شيئا. هذا أيضا مما أحزنه، أحزنه حاجتين. الحاجة الأولانية إن 340 ولا 80 هيشربوا كوباية لبن، مش هيفضل حاجة طبعا. ولو افترضنا هيفضل حاجة، كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد يشرب، لأن سيئات القوم آخره شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو دعا أهل الصحة كلهم جم قعدوا، النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن وادى الإناء لأبي هريرة، قال اسقي يا أبي هريرة. يدي للأولاني فيشرب حتى يرتوي، واللبن كما هو يأخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم، ما هو عارف اللي جواه، فأقول لك هيشرب اللبن ومش هلاقي حاجة ومش عارف. قال أبا هرب ما بقي إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هرب اقعد. قعد. قال اشرب. 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 قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص أنا معدتي مع الآخر مش قادر أشرب. قال أرني، ثم أخذ الإناء وسمى الله عز وجل وسلم، سمى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة. المقداد الأسد يقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد. ليه؟ لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة، يعني مش عنده وكتب ولا عنده وحجب، لا، كلهم زي بعض فقراء. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاذ بتاعهم وحنان العهد، فوجدنا ثلاثة أعمل وشكوا إليه الجوع، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا، نحن بالأعمل الثلاثة دي وإحنا أربعة، المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلاص يبقى اللبن اللي يدفع الأعمل الثلاثة دي نقسمهم علينا. فكان كل واحد منا يشرب نصيبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فيأتي المسجد فيسلم ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن. قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه فيأكل ويشرب عنده وما به من حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشرب. قال فقمت فشربتها، فلما أن واغرت في بطني دخلت خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان، قال ويحك ماذا فعلت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يجيء فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو اللي حرره وهو اللي ندمه. قال وعلي شملة، شملة يعني ايه؟ عباية كده، إذا غطيت رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا رأسي، وجعل النوم لا يجيئني. هيد عليك هتروح دنيتك وآخرتك، أما صاحبي فنام لأنهما لم يفعلا ما فعلت. صاحب خايف. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينقذ النار، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا فرفع بصره إلى السماء، قلت الآن يدعو علي، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يا سلام على المال العظيم ده، عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام ولا نظر إلى شيء فاته منها قط، الله الناظم الأطعمة يذكر الفقران. قال المقداد: فشددت علي الشمس وأخذت شفرة حدين معايد أكل النبي عشان يصيب بركة الدعوة بتاعته. وخد شفرة ورايح على الأعنز الثلاثة علشان يأخذ عندي البحر ويشويها ويأكلها. قال: فلما ذهبت إليهن وجدتهن حفل كلهن. الضرع بتاع الواحدة مليان أدلة. فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلموا فيه. وسع كده. هو قاعد العند في الآخر بتيجي بتحلم قد إيه؟ إناء قد كده. هو بس بتاع قد كده. تمام؟ قال: فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: اشرب يا رسول الله. فقال لي: هل شربتم شرابكم الليلة؟ هو ده اللي يهمه في الموضوع. ليه سأل السؤال ده؟ لأن إذا كان الإناء بتاعه مفهوش لبن يبقى هم كمان إناءه ما كانش فيه لبن. ده فيه إحسان الظن بالمسلم. مش إن هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم شارب والإناء بتاعه فاضي، لا، ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كان فيه جرعة لبن واحدة لتركوها له. مش يشربوها ويسيبوها. لا، فإذا كان إناءه خالياً فبالضرورة آليته خالية. فبيسأله وشايف إناء قد كده فبيطمن شرب ولا لا؟ أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: اشرب يا رسول الله. ما رضاش يجاوب. فعمل عنه وعين داري عليه. اشرب يا رسول الله. قال: فشرب. قلت: اشرب. فشرب. قلت: اشرب. فشرب. قال المقداد: فلما روي وعلمت انني ادركت بركه دعوته ضحكت حتى القيت. فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على ظهره كثر الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: احدى سوءاتك يا مقداد، ده فصل انت عملته، قول لي بقى عملت ايه. طلع ضحك الضحك الغير عادي ده. قال: يا رسول الله، كان من امري كذا وكذا وكذا. قال: انما هي رحمه من الله، هلا ايقظت صاحبينا فيشربان معنا؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما يضرني ان اصبتها او اصبتها من فاتته من الناس. طبعا انا قلت شربنا ما علينا من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم موقف طبعا من مئات بل الوف المواقف. كيف كان يتعامل مع اصحابه؟ كان يتعامل بغايه الرفق. لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الغالب الرفق، لكنه كان يشتد احيانا. ومن اشتداده في احاديث عشان نعرف برضه ايه ان الدعوه فيها وفيه. هناك انسان لو تعاملت معه بالرفق تضره، فالشده في معه هي الرفق بعينه، كما قال المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في واحد بيتعامل مع السيف ويبقى كويس، وفي واحد تلميذ ورد وما ينفعش تلميذ السيف. إلى الشدة في مكانها هي الرفق بعينه، لأن القصد من التعامل هو صلاح الإنسان لحد العمل. قد لا يصلح إلا بالشدة، قد لا يصلح إلا بالعنف. يبقى الإنسان يقدر، لابد أن يكون الداعية حكيما. من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما وكان مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يكلم. شو بقى أبو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون غضب؟ فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنة والنار في هذا الحال، فما رأيتك الخير والشر. فكان فيه رجل اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، كان كان الجماعة ينسبونه إلى غير أبيه، كعايزين يقولوا له يعني أنت ابن زنا. وطبعا أنت عارف الأنساب والكلام ده في العرب حاجة لا ملهاش حد. تعرف الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من الكفر العملي في الأمة. فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه في المعركة بتاع ينسبونه لغير أبيه، أبوه ده فينسبونه لغير أبيه، فكان إضرار. ففي المحفل الكبير ده عايز يخلي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي يا رسول الله، علشان لما يقول له أبوك حذافة تنتهي المشكلة بتاعته، ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوك ده. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. خلاص خلص. لكن ده عمل مشكلة. فلما رجع عبد الله بن حذافة إلى البيت قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك. قال ولم؟ قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يقترفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض أنه قال أبوك ليس حذافة، دي معناها إيه؟ ان الام ده جايبها منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده انت نجيت نفسك صحيح لكن فضحت امك. وما احد من هؤلاء يعلمون انها زنت. عشان كده بتقول ما رايت اعق منك. افامنت ان تكون امك اقترفت ما بعض التنفس الجاهليه فتفضحها على رؤوس الاشهاد؟ فلما راى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فسكت. جاءه مره عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حمر. الثياب الاحمر الخالص يكره للرجال. يصلح للنساء لكن للرجال لا. فجاء عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمر. فأعرض عنه. وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد، بل يستقبل الناس بوجهه. فمعنى يعرض عنه؟ فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي. عرف أن الهدوم اللي لابسها ده الاعتراض عليه. قام راجع البيت، لقاه بيخبزه. طبعا بيخبزه في فرن. خلع هدومه وقام حابسها في الفرن. ثم غير ملابسه ورجع. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما فعلت بثيابك؟ قال فجرت بها التنور. رميت في الفرن ولعت فيه. قال هلا أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. حتى حلقتها هم هو حلقها لي. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منها أو لم تعجبه إذا لا تبقى. هو لك تصرفه. ولذلك يا اخوانا كما قلت لكم وهذا الكلام يضاف الى البحث الذي ذكرناه في مبادره الصحابه رضي الله عنهم لتنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر، سقف التنفيذ. ما كانوا يعني ياخذون ببعضه لا. فهذا ولذلك كان الدين انتصر وعز في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه بيده نزعا شديدا وطرحه على الارض. وقال يعلم احدكم الى جمره من نار فضعها في يده. بعد الصحابي جلس جلسته قام وترك الخاتم على الارض. فواحد الصحابي يقول له خذ خاتمك. قال لو كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. طالما رماه على الارض انا مفروش، طب ما تاخده بلاش تلبسه، يعني اجعله شيئا من المال ادخله. لكن استعظم ان يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الارض وهو يمد يده عليه. فهذا نوع الاعراض، اعراض النبي عليه الصلاه والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعدى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكنوا. الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه، قولوا له اذهب فعض هن أبيك، ولا تكنوا، يعني ما تستخدموش الكناية، استخدم اللفظ الصريح. فده ايه الرفق اللي فيه؟ هذا منتهى الشدة. ان ايه؟ ان تسمعوا رجل يتعدى على عزاء الجاهلية. لو عزاء الجاهلية هل موجود في هذا العصر؟ نعم. لما بينادوا على الأموال يقول لك ايه؟ أنا فلان الفلاني العميد الجامعة الفلانية وزميل الجراحي مش عارف مين وين وحصل على زي نوبل في كذا. قال إن يشدي ما لها قيمة وأنت قادم على الله. فقط إن يشدي أنت مشيت بيها في الدنيا، فتحت تجارة، أكلت الأموال الظاهرة وخدت الجوائز البتاع وخدت مكانتك وفرشونة في الأرض حرير واستقبال رسمي ومش عارف إيه والكلام ده، أكلت بيها في الدنيا وشبعت، لكن عند الله هذه الناشين لا قيمة لها. ده لا أن تذكر ناشينك في الدنيا هو ده عزاء الجاهلية. تفتكر إيه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله ولده: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبيه ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا من المؤمنين. خلع الناشين بتاعته. أنا لست أميرا من قولي عمر بن الخطاب زي ما أمه سمته. يعني الناشين خلعها يرميها على الأرض ما لها قيمة. فالذي وهو قادم على الله يتعدى بعزاء الجاهليه قال: اعدوه بهن ابيه ولا تكنوا، اي لا تستخدموا الكنايه في المساله دي. فده نوع من الشده. وايضا في الصحيحين من حديث المسور ابن مخراه ورواه ابن الحاكم حديث صلح الحديبيه الطويل، فيه ان عروه بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول له انت ليس لك قبل في قريش، تدخل في حرب مع قريش هتتغلب. قال له ايه يا عمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ارى حولك الا اوباشا، وفي الروايه الثانيه اوشابا، خليقا ان يفروا ويدعوه. مش فاوض غلب اللي حواليك دول من مطاريد القبائل، أول ما تقوم الحرب هيسيبوك لوحدك، فيعني لا تغتر بيهم وما تحملش عليهم قوي يعني. فقال أبو بكر: أنحن نفر وندعى أنصص بضل الله؟ البضل قطعة في قصر المسلم
عشان الختان والكلام ده. ده شدة ولا رفق دي؟ شدة. أنصص بضل الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح؟
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن ابي قحافه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على الكلمه ولا لا؟ اقره، لانه لو كان لم يقره لقال ابا بكر: ما يجوز ان تقول مثل هذا الكلام. انا وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد. قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال له عروة: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. الذي منعني أن أرد عليك وقد أشأت إلى آلهتنا أن لك عندي جميلا. أنا عايز إخواننا بقى يتعلموا من الحاجات دي. له جميل وشتم آلهته، يوم هذا الجميل يمنعه من الرد. وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال: قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة. خلاص لو غلطت غلطة ثانية هرد عليك. قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة. فهذا شدة شدة الشباب الصغير. أيضا في قصة فلان أبي ذر، اسمعش مسلم، لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أخوه اسمه غنيم، قال له وجدت رجلا على دينك. أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت رجلا على دينك يأمر بمكارم الأخلاق، قال له ما شفيتني. أبو ذر واخد الزوالة بتاعته وانطلق إلى مكة. دخل المسجد الحرام خايف يتكلم، الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على قدم الوساق، وأول ما يذكر اسم النبي هيطحنوه، فخايف ينطق. فجلس قال وضعفت رجلا منه، لقيت رجل كده ضعيف جدا على عظمه، يعني لو غضب هيعمل فيا ايه؟ هندخل مع بعض معركه دول اعلاميه، ما رضاش السخان والجماعه المغموضين دول، ما رضاش يقرب معهم وليس لاي حد فيهم. قال لك ابو الجد على بعض الناس قالوا لان الضعيف مامون الغائله عاده. هيعمل فيك يعني؟ المهم قالوا ايه؟ اين ذلك الذي يقولون صادق؟ اتاني بقى قريش حط الضعيف ده مصير فاخ. فالراجل الضعيف هو اول ما قال له الكلمتين دول قام رافع صوته وقال ايه؟ الصابئ الصابئ، كلمه سر يعني، اول ما قال الصابئ الصابئ يمسكه داعي جنوب، وده اللي حصل. قال فاتاني القوم فضربوني بكل مدارات وعظم، اللي معاه عظم الحمار واللي معاه لبوت واللي معاه جزمه ومع اي حاجه نزلوا فوق. قال ما تركوني حتى جعلوني كاني نصب احمر، كاني انسان متغطي حمره من الدم. هرب منهم ونزل زمزم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي مقهره في اخر الليل كده على وش الفجر جاء هو وابو بكر وطاف بالبيت، وكان يطوف البيت انذاك امراتان مشركتان. فابو ذر خاف منه، فالمرأتين دول كانوا يدعوان اسافا ونائله، اساف صغر ونائله صغر، اساف مذكر ونائله ايه؟ مؤنث. فالخاف منه وهم عاديين جنبه كده ايه؟ قال انكحها احداهما الاخرى. وبالتالي عليهم بقى الغاب منهم اتجوزوا لبعض. فالمرأتان نظرت اليه نظرا قويا كده وقعدوا يلقطوه برضه. فلما لفوا عليه المره الثانيه قال هن مثل الخشبه. هن اللي هو ايه؟ العضو يعني. هن مثل الخشبه. قال فوالولد، والولد يعني ايه؟ قاعد ايه يندبه. وعشان كده بقول لك ايه، واحد كان بيسال واحد بيقول له كلمه وليه دي جايه منين؟ قال له من والولد، لان الوليه الوالد ها للمراه يعني. فوالولد النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو ابو ذر لقاهم بيصرخوا ايه مالكم؟ فقالت هذا الصادق قال لنا كلمه تملا الفم، كلمة ما تتقالش، ما نعرفش نقولها. خلاص؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر واتكلموا، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابو ذر. ليه المرأتين؟ ده كلام شديد اهو. وهذا وهذا اللي اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللي نقول ان في طرائق الدعوة، مرة المرء يشتد ومرة مرة المرء لا يشتد. يبقى دي اذا على حسب المخاطر. على حسب المخاطب، ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد؟ اللي حصل بقى في المساله دي ان الوليد بن عباده بن الصامت استعجل، هو قاعد المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم، انت الوحيد اللي بتفهم يعني؟ طب ما هو كله راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المشيط وكله ساكت، فلماذا جرؤت انت؟ وبعدين انت جاي مين؟ ده انت صغير لسه، طالع انت وابوك تطلب العلم في هذا الحي من الانصار، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون. فكان المفترض انت رايح لجابر لكي تتعلم. أول خطوة تخطوها تعترض عليه فخالف مقتضى الأدب في التعليم، إذ اعترض على الشيخ قبل أن يسمع حجة الشيخ. يبقى أنت لا تعترض إذا كنت تلبس ثوب المتعلم، لا تعترض ولكن استسلم. فل هذه لماذا؟ ولماذا فعلت هذا؟ هو لا ما سألش، ده عمل عملة إن هو جاي وما ترك جدرا يلتفت، جلس بينه وبين القبلة. وقال رحمك الله، وطبعا واضح من الكلام إنه كان شديد. رحمك الله، أتصلي ورداءك إلى جنبك؟ فما تراعي من الصحابة وإن هو مجتهد. وزيد بن عبد الله أحد الرفقاء في حياته، كان يستعمل الرفق دائما. ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاة ورجعت فتفارق الناس، تفارق الناس سبقوا، وأعيا جملي، جمل بتاعه تعب، أعيا برك على الأرض، وخلاص الليل دخل وجابر لوحده والناس تركوه ومروا، فجعل يقول: وثكل أمياه ما زال لنا ناضح سوق، أنا موعود بالجمل البريد أهو، أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه؟ وهو بيتكلم كده وكلم نفسه. قال: إن سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي. كأنه بقى يعني جات له نجم. قال: ماذا هذا؟ قلت: أعيا جملي، تعب. قال: معك عصا؟ قلت: نعم. أعطيني العصا. ضرب الجمل ضربتين فقام الجمل وقد امتدت اليه العافيه. جابر ركب الجمل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابه بتاعته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره في الطريق. قال: ما اعجلك يا جابر؟ استعجل لي. قلت: يا رسول الله، اني حديث عهد بعرس، فانا لسه دورك الجول وانا حي على الجهاد وانت خالف عايز ارجع. قال: بمن تزوجت؟ قلت: بأيم كانت بالمدينة، مرأة الأيم التي مات زوجها أرمل يعني. قال: هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أنت تزوجت واحدة جربت الرجال، لكن البنت البكر لم تجرب أحدا، أنت أول تجربة لها، والبنت البكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده، فرد ده إيه؟ هيناسب معاك. هل لا ذكرى تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وفي الوقت الطبراني: وتعضها وتعضك. طبعا الوقت ضعيف عشان مش عايزين مشاكل. يقول لك ده، يقول لي عضها، وبعدين ده طالع في الروايه وانا متبع للحديث وبتاع وكلنا مشاكل. الوقت الصحيحه: تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك. قال: يا رسول الله، إن عبد الله مات، عبد الله بن حرام ده قتل في أحد، وقبل غزوة أحد قال دعا ابنه جابر بالليل وقال: يا بني، إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. بقت وصية. قال: إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. هذه البيت الصغيرة أجي أقول بيتنططوا ويلعبوا السهمات، ولا عملت أكل ولا عملت شرب ولا غسلت ولا كوت ولا بتاع، هيبقى أي لموا على رعب الدنيا هتخرب. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد، أنا عايز أم للولاد دول، مش عايز زوج. وفي طبعا وفي وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصية وهواه ليحفظ وصية أبيه، كان عايز أم مش عايز زوج. ولذلك تزوج امرأة متزوجة قبل ذلك رعاية لوصية أبيه. فقال: أفضت ورشدت. ماشي. وبعدين فضل طبعا إيه؟ يعني الحديث طويل وجميل، عايز محاضرة واحدة. المهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا، فكل الشدة بل الشدة بتاعته تذكر كمان اللي متطور أصابعه كده ومفرغه وتديله كده لحمة في صدره، مما يدل على أن الوليد بن عبادة خالف مقتضى الأدب في المسألة دي. والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا، لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه. موسى بن إسماعيل ابن بنت السدي قال: كنا عند مالك يوما، لمن مالك، بعد الدرس قاعدين، قال: من كان عنده دين فليضطرب. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. ده موسى بن السد اللي بيحكي إشكالي. قال: من كان عنده حياء فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. قال: من كان عنده مروءة فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. فأمر بهم فأخرجوا، ثم قال: لا خير في من لا دين عنده ولا حياء ولا مروءة. أنت جاي تتعلم إيه بقى؟ المفروض العلم ده يمثل فيه أول مرة كان عنده دين خلاص يبان عليك العلم، لكن قاعد كده بطل بره في الأرض مش عايز تتحرك والكلام ده، ما ينفعش إن واحد يشيلك يحذفك بره. ده كلام الإيه؟ كلام الإمام مالك رحمه الله. وكان كما قلت يستعينون يشتدون على الطلب. جاء رجل مرة إلى يحيى بن معين إمام جرح التعديل، قال: يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني حديثا أذكرك به. فقال: اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل. طبعا أنت عايز تستقر يعني، ها؟ مش لازم يعني أعمل فيك جميل، أعمل فيك حتة فصل هيطلع الحلال عينيك مش هتتضرر. وجاء رجل الى الاعمش فقال: يا ابا محمد افتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك. قال: اكتب النصف الاخر وارجع. وقالوا مره لابي بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ده أحد تلاميذ الأعمش وكان قاسيًا على الفرق، قالوا: يا أبا بكر حدثنا بحديث. قال: اختاروا المتن أو الإسناد. طب هو أنت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لي السلام عليكم، وأنا إيه استفدته؟ وأنا عارف إيه الحديث؟ ولما يقول المتن ما احنا محتاجين الاسناد، بس ما يقدروش يعملوا غير كده، لازم يتوقفوا مع ابي بكر بن عياش ولا هيحدثوا مره. اختاروا المتن او الاسناد. فقالوا له: انت عندنا اسناد. يعني بيبجحوا نفسه جايز يرضى عليهم ولا بتاع. فقال لهم: كان ابراهيم يدحر جدا. طب ايه اللي استفدناه؟ حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به. كمان ونحن بالذات وابراهيم الناحيه كمان، يعني لا صحابي ولا بتاع، ولا حتى قلت لنا حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام. الخطيب البغدادي يقول: حدثهم بما لا ينفعهم. كمان طبعا ده مش دايما، العلماء دايما كده، لكن احيانا يلجا العالم الى الشده لتاديب الطلب. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه، جاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه، لا ده انت لازم تتأدب. القصه دي كلها تسيبها على باب الجامع او على باب المجلس، انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده، لا. اذا دخلت لهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا. فالعلماء الذين هذا كانوا احيانا يشتدون على الطرف، نوع من انواع التربيه. الأعمش رحمه الله وكان مشهور بالشدة على الطلب. عبد الله بن إدريس يقول: جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه، ودخلنا الدار وكنا جوعى يا أبا محمد، جعانين. دخل أبو محمد محمد وكان فقيرا للعرش أهل الكوفة. هم طبعا عبد الله بن يوسف وجماعه معاه عايزين يعملوا مركز للعرش. فتواصل الحاجة اللي يجيبها على ما يروح يجيب الحاجة الثانية يجي بلاش. حط خب يجي ليلة وليلة. حط كم يجي ليلة وليلة. المهم يجي بلاش. وضع الخب وبعدين راح يجيب الإداب والغموس يعني جاب بلاش الخب. فراح بقى وسكت. وضع الإداب راح يجيب الخب. اللي ده هيكون ايه؟ جاء له شربين العالم. مفيش ولا حاجه في هذا. فدخل جاب لهم ايه بقى؟ جاب لهم تيل. وقال قتلهم الله: اكلتم عشائي وعشاء امرأتي؟ هذا علف الشاة كلوا. قال عبد الله بن ابي فضللنا شهرا لا نستطيع ان نكلم. لا نستطيع ان نكلم. ليه؟ الاعمش كان شديد. كان لما يجلس يقول لا يجلس احد الى جانبي. فطبعا يجي طلبه غرباء مش عارفين مذهب الاعمش ولا عارفين الوصايا بتاع الاعمش. فيقوم بقى ايه شايف الدنيا بس الاعمش هذا كان كذا يقوم جاي قاعد جنبه. وطبعا كل الاهالين عارفين المسألة دي مش قادرين يقولوا حاجة. فأحس بالرجل إلى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه. طلب كلهم إيه يسكتونه لأنه لو تنفس الأعمش هيطعن منه ولن تستجيب. مرة واحد جاله من الرباب قال له أنا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه فنزقه في الحائط وقال هذا إسناد. وله حكايات كثيرة. الأعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتابه اسمه شرف أصحاب الحديث. كان جميل جدا ورائع. شرف أصحاب الحديث. فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتدون على الطلب. نوع من أنواع التربية زي ما عمل جابر بن عبد الله. لكن تربية الطالب تربية سنية سلفية تختلف عن تربية الصوفية. ليس معنى أن أقول لك لا تعترض على الشيخ ألا تعترض عليه بإطلاق حتى لو جاء الغريب. يعني أنا سأذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربية المنقولة حتى لا يختلط الأمر عليه. ليس معنى أن أقول الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة النراء يولد الصدود ليس معناها ترك الاعتراض للكلية حتى لو كان الأمر مخالفا للظاهر. لأن الإنسان يعترض بأدب. الاعتراض يقول لماذا فعلت كذا وكذا لما يكون بالغلط يعني. لماذا فعلت كذا وكذا؟ فإن كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا، ما الحجة في ذلك؟ يبقى الإنسان منعزل لكن قد يعترض. أما بالنسبة للصوفية فيجعلون الاعتراض مدعاة للطرد من الرحمة والطرد من المشيخة والطرد من التلمذة. طرد كان مجرد اعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الضرب. وانا حتى لا يقال يعني ان احنا يعني بيجيب كلام من عندنا، انا ساقرا لهم شيئا وساوثقه بالجزء والصفحه واسم الكتاب حتى لا يتصور احد ان الكلام ده ما جئنا به الا تبشيعا لهؤلاء. لا، من كتبهم هذا الكلام. من كتبهم شجع. قال عبد الوهاب الشعراني، احنا عندنا في القاهره ميدان اسمه ميدان باب الشعريه. باب الشعريه دي يقول اسم ده عشان عبد الوهاب الشعراني، كل كده ومخ ظالم ولا منفتح على الشعراني. ده الكلام اللي مكتوب في الميدان، كل كده ومخ ظالم ولا منفتح على الشعراني. الشعران جاء من ثالث وبركات الأولياء ومن ثالث الأنوار القدسية في قواعد الصوفية. أورد في هذا الكتاب كلاما أنا لا أستطيع أن أقرأه في المسجد ولا خارج المسجد إلا وقد وضعت عيني في الأرض الحياة. والكلام ده يذكرونه ككرامات. أقول أنا أشعر وأتت العناية بها ومكسوب خالص العالم بإذن مني من الحياة وهم يجعلونه من الكرامات. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأولاني صفحة 189 يقول: المريش الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله، لا ينام ولا حركة ولا يقدر ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحد ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه. بتقدر لهذا المريد والمرض وبينه بالنسبة عنه سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الأعلى أيوه إلى إذا تورط وذكر الله بدون إذن شيخ، لأن الشيخ إذا قل واذكر الله يذكر الله إن ذكر ربنا يجب منه الناس كذا الله وحده. يقول أبو حامد ذلك صح كلمة حياة حياة المدينة وهذا كتاب ملآن بالسموم ولا أعلم على بقيه الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم منه. تلتزم مع الاحاديث لو ردى ما بين ضعيف وموضوع منكر وواضح واللي عايز بقى يعرف مثلا ينظر الى مثلا تخريج الحافظ زين الدين العراقي في حاشيه كتاب بتاعه ويعمل احصائيه كده للاحاديث التي ضعفها العراقي او قال انها ضعيفه او موضوعه او كده دول ولينظر الى الاحاديث الثابته التي حسنها العراقي وصححها ليعرف الفرق بين الضيفين. يقول في إحياء الجزء 3 صفحة 65 وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل ذلك المطلوب فليتمسك به تمسكا أعمى على شاطئ النهر الخالي ولا يبغي في متابعته بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا في صدره ولا يبغي في متابعته شيئا ولا يبغي وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أخطأ. كأن الشيخ لا يخطئ لأنه لو أخطأ الشيخ وكأن التلميذ لا يصيب أبدا فيقول حتى لو أصاب يبقى لا أخطأ الشيخ لا يصيب والتلميذ لا يصيب صلاة الله. يقول الشعراني في الأنوار القدسية جزء 188 فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتخيله عنده في أي مسجد شاء. فمن يعرف لن يتخيل استاذه قدامه. ويقول ابو اليزيد البسطامي كما في كتاب شرح الصوفيه اذا امر الاستاذ التلميذ امرا من امور الدنيا وبعثه في اصلاحه يعني فسد عنده اي حاجه ثلاجه ولا جاز اي حاجه وقال للمريد خذ طلع الحاجه فيجيب مؤذنه في صلاة الفريضة هو رايح يصلح الجهاز الأستاذ هو في السكة إلا بالظهر خلاص بيقول إيه بقى وليد بصام فيقيم مؤذن في بعض الطرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أولا المسجد أصلي ثم أكون وراء ما بعثني به شيخي فإن فعل ذلك فقد وضع في مهر لا يتبين أسفله. يعني انا رايح اصلح له حاجه ارجع علي الظهر اقيم الصلاه اذا نريد ان ادخل اصلي الاول وبعدين اروح اصلح الحاجه بتاع شيخي يبقى راح يسديها يبقى ده معناه ان يروح يصلح الحاجه دي عدى الظهر وده وقت العصر مش مهم المهم يصلح حاجه الشيخ ويبقى مطيع للشيخ فان خالف الشيخ فدخل ليصلي صلاه الفريضه فقد سقط في بئر لا يدعي الاسفل اي ليس له طبعا فيقول صلاة الدين الرفاعي الصيالي في كتاب جلالة الجوهر صفحة 177 يقول ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته للغيبة والغيبة والحضور وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها وربط القلب به شوف الكلام يربط قلبه بشيخه واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يكثر عنه طرفة عين ما الذي بقي لله عز وجل الشيخ يصل الامر الى ان لا يخلو عن ذكر شيخه طرفة عين ولا مال ولا يقول الشعراني في العلوم القدسية صفحة 168 جزء 1 و 62 ومن آداب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهدناه كرارا شوف التربية ولذلك لا فائدة أن تتكلم عن الخصوص إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونبذله يبقى عميل على سبب فمطلوب بقى من الإنسان ماشي كذابة العجماء لا يفكر تربى على مثل هذا الكلام وأنا سأذكر له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغض هذا الكلام مغضة مباشرة ويقول الشعراني وأجمع أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه فلا يقبل عدل عادل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه إلى شيخ معصوم إذا فعل شيئا لو الدنيا جميعا قامت على قلب رجل واحد وقال له شيخك مخطئ يقول لا شيخي محب أتنفره وقالوا المسألة يقول ولو غاب عنه الطعام والشراب اياما لاستغنى عنهما بالنظر الى شيخه فاذا جاع يبقى ولد وحش واذا ما فيش الشيخ يا اما يوصل الشيخ ويشبع يبقى الولد مش هذا معنى كذا قال وان لم يره طب انا قدام الشيخ ابص لوجهه وغمس ماشي طب افترض الشيخ مش قدامي وانا جعان اعمل ايه؟ قال فان لم يكن الشيخ امامه فليتخيله خلاص فكرنا واحد بخيل جاب حته جبنه كده مش لها ريحه كده وبتاع والعيال عايزين يغمسوا عندهم خبز فقط وعايزين اجابه وهو مش مكنهم ابدا ايه يغمسوا كده حط الجبنة في الدولاب وقفل عليها وخرج خرج الايه؟ في باب الدولاب على سطح العين يشوفه ها؟ فايه برضه يجي ولد يوم ايه؟ جايب لقمة الرز وحاطط على فرن المفتاح وياكل. فابوه جاي قال له الولد متكلم ازاي؟ قال له عملت كده قال يعني ما فيش يوم يعدي من غير رموز؟ ها؟ أو قال لك الشيخ مش قدامه بقى ويتخيل شيخه غمس على الهواء كده واحد يروح جنب واحد مفتري والريحة الدخان بتاع الكوكب بتاعنا غمس الإنسان، وهي دي طريقة التربية التي تناقض التربية التي بتسميها. يقول طبعا كان من يعني كان النتائج طرد الاعتراض على الشيوخ الآن. يقول صيادي متخرج الرساله ذكرناها في ثلاثه الجوهر، ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفه علم، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. خلاص ايه المثال ده؟ اشوف المثال اللي جاء وشكله ايه. كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عنده امراه جميله يلاعبها ويعانقها ويجامعها، فخرج منكرا على شيخه، فاخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ. العقوبه له يعني انه معناش حاجه دخله الشيخ بضرر ولا ضرر ولا هو بس زعل منه خلاص وخرج منكرا. كان العقوبه ايه؟ ان سلب كل ما اخذه من الشيخ. وانا اعتقد ان هذا من اعظم الرحمه لهذا المريد، ان يسلب ما اخذه من هذا الشيخ المذكور. وما ذلك الا لانكاره، وكانت المراه زوجه الشيخ. هي عشان مراته يجامعها هذا؟ ايه اللي مصيبه السودة دي؟ هو كمان عايز يبني؟ يقول لك ليه ماذا اذكر؟ مالوش حق، لانه ظن ان المراه ليست زوجه الشيخ. فعقوبة له سلب ما معه. فأنا أقول لكم على حاجة صحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فجاء إحدى زوجاته وهي صفية بنت خليل رضي الله عنها لتحذره، فذهب ليغلبها يودعها، وهو يتكلم معها لوحدهم كده مر رجلان من الأنصار، فلما رأي هذا النظر أسرع الكفر، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على رجليكما إنها صفية. ها مش واحدة غريبة؟ مفترض إنها غريبة، ده النبي عليه الصلاة والسلام. فكونهم الاثنين شافوه مع واحدة فردوا صوته يعني ومشي بسرعة، قال لهم يا جماعة دي صفية امرأة يعني. فقال سبحان الله يا رسول الله، احنا شك فيه ولا غفر ذنوبنا شيء؟ قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبهما فتهلكا. لو لا سالت ان النبي واقف مع واحده لا تحل لها، وسوء الظن في النبي يدخل الكفر عنده. فانا خايف عليه ان يقذف الشيطان في قلوبهما فتهلكا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجن بريبة قط ولا يخطر على بال احد ان يكذب، ومع ذلك انه انها صحيح. امال احنا بقى اننا معصومين ولا مشهود لنا بحاره الزيت، وممكن الانسان يغلط غلط يبني مره واحده كان وزنها ايه؟ مش خمس دقائق؟ هي مره واحده هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ على ايه حاجه فلان غير المره اللي زناها مره واحده مذكور في الكتب انه كان وقتها هي المره الوحيده في حياه الانسان غلطة قدرها خمس دقائق. ايه المساله اللي كده؟ يقع في قبر كده يمكن ان يقع في فاحشه، فيقوم يدخل يقول امراه جميله يقبله ويعانقها ويجامعها كمان، هو عشان نراضي يجمعوا على الناس. ده النبي عليه الصلاه والسلام اتى النساء اليوم قال يا معشر النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فقامت امراه شابه وقالت اجل يا رسول الله انهن ليفعلن. قال مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا فجمعها بالطريق والناس ينظرون. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مسألة إيه؟ الغيبة، غيبة الرجل مع الله لا يحل أبدا أن يعرض بها فضلا عن أن تذكر بصلاح. فلا يدخل يلاقي الشيخ بجامع راسه عين عينا يتبع تعلام، يكون من العقوبة أن يسلم كل ما أقرر هذا الشيخ المقبول. والحمد لله ربنا رضي به أنه لم يظهر معه شيء من هذا الشيء. ده كله إيه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ بيشرب حشيش ها؟ ما تعترضش عليه، لاحتمال أن يكون هذا الحشيش حلال. إزاي؟ هو كده ما تفكرش بيعمل حاجة ظاهرها حرام ها؟ لا تعترض. لاحتمال أن يكون للشيخ تأويل يبقى خلاص ضاعت الدنيا. وعلى هذا نربوه. يقول محمد أمين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، معلش أنا سامحوني أعرض يعني هذه النماذج لأبين لهم الخرق الوارد في هذه الأمة، وأنا أحتاج إلى كتائب من العلماء يصححوا أمثال هذا الزخم وهذا الخطأ المثبت بالكتب على أنه من الآداب للمريد. يقول صفحة 528: ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لم فعلت كذا، لأن من قال لشيخه لم لا يفلح أبدا. فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمودة. طب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم أبو مش قال هذه صحيح؟ وقال من حام حول الحمى كاد أن يقع به، ومن اتقى الشبهات فقد اتقى لدينه والعلم. أليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك؟ وهل الصحابة الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما؟ لا، ده في أحاديث قالوا لما، منها أحاديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء يومئذ فوعظهن وقال يا معشر النساء تفضلن فإني رأيتهن أكثر أهل النار. فقلنا لما يا رسول الله؟ أهو لما هو يقول إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. أهو قلت يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما يا رسول الله؟ قال إذا قلنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير وتكثرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا. قال الراجل عنها هذا عملت لها معروف زيادة معاها فتكون مدحة منه تأثير، تبقى المرأة مصلية صوامة طوامة بكاء حافظة لكتاب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب. إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوج عليها. إذا أحسن الرجل إليهن الدهر لأن العهد الحسابي أنا عارف إن مفيش حد فيهم ممكن يكون واقف عندها شوية وحسابها. فبدأ احتمال يا جماعة عشان برضه النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه. تمام؟ دهر أو عدد سنوات لا عدد. فحمدت الدهر مثلا تمثيل تقريبي إنه عبارة عن 100 مليار يوم. دي طبعا حاجة 100 مليار يوم. فالرجل 100 مليار يوم عمال يحسن إليه يحسن إليه يحسن إليه. يبقى رصيد الرجل كان في الإحسان 100 مليار يوم. إذا أساء يوم يوم الوحيد في الفرض تقول له ما رأيت منك خيرا قال. طب 100 مليار يوم أنا راضي نفسي 50 مليار يوم وباقي اليوم اللي أنا تعبت فيه يتفضل لي قد ايه؟ عندي 50 مليار ما عملتش اي اساءه فيه. يبقى ليه يجمل عليه ولا لا؟ ليه يجمل عليه؟ طيب خدي 100 مليار يوم وتيجي اسبوع ليه؟ وباقي اليوم بتاعك هيتفضل ليا اسبوع بلا سوق ولا لا؟ بلا سوق ليا كبير عليك يا رب. لا ليس ما رايت منك خيرا قط قط لي معناها ولا عمري هيك عملت لي حاجه هيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له انت قلت له اهل النار تقول له ليه؟ في امراه لبنانيه كتبت كتاب هل النساء اكثر اهل النار؟ واعترض طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حسب جهالها. يعني مش كاتبين الدنيا عايزين مجال الجهاز في المواليد وكل حاجه، لا عايزين برضه في الدار برضه. مين اللي عمل القبول الذريه؟ ومين اللي عمل الاحتضار الشامل؟ ومين اللي عمل ايه؟ ومش الرجال اللي عملوا ده؟ تقول لي استحال مره وانت مضيت، احنا غلا محمودين المطبخ يا ولدان بين السوق والبصل ومش عارف ايه وده وبتاع، غلا مسؤولين هنا. يقول لك انت بقى النظر الحديث المكتوب على الناس صلى الله عليه وسلم. فهي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه ليه؟ برضه حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم توضا يتصدى الصلوات كلها يوم بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال اني عمدا فعلته يا عمر. وهناك حديث كثيره جدا مساله لما والاستفهام بس ما يصل الى حد الاعتراف الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر بن الخطاب صلح الحديبيه لما جاء سهيل بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان ايه يقطع الحرب او لا. فلسه بيجي له وقت، فمن ضمن الشروط قال سهيل ان جاءك من عندنا رجل مسلم تابعه المؤمن، وان فر من عندكم احد كافرا لا يلزمنا ان نرد. سبحان الله، طب لو عمل في مصر اذا واحد طلع من عندنا على عندهم ترجع هون، واذا واحد طلع من عندهم على عندنا ترجع هون، وماشي لا تقول له اذا جالك مسلم ترجع هون، واذا كان وضع عندك ترجع لنا احنا مش مسلمين نرجع هون. هم بيقولوا من الاثنين دول انا ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده وكان يا ترى بيتدرب وهو اللي بيعمل اتفاقيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جندل ابن ده كان أبوه كان أسلم فحبسه أبوه وغيره بالحديث وحبس السيف. إذا أبو جندل يرفع عن السيف بتاعه ويجرده بالحديث، كان حاضر في كل علم الحديث أبي له. تعرف يقول لك السجن ما شاف شهر مقابلة، إيه يعني مقابلة؟ يطلع جماعة يقول عشان يقعدوا يكسروا صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخر أبي له، عايزينهم جرجره له. فما يعرفش ايه الصخر، فبيفضل واقف مكان الصخر في الصخر طول النهار، الصخر اللي بيصوغ الشوارع والكلام ده وبتاع، اللي يغفرهم اللي مساجين اللي واخدين الغشاء وغيرها. فسهيل بن عمرو حافظ حديث قبل كده بليل ابي جندل. اجى ابو جندل يهرب من مكه الى الحديبيه، بعد مكه الحديبيه تقريبا حوالي 60 كيلو. 60 كيلو متر بجرزه في الحديد بتاعه. ده ممكن لما يصل يبقى اي نفس ولا قوه. المهم ان وصل ابو جندل وسهيل بن عمرو لسه ما بيعملوش الكلام. تبقوا وحيدوا. بص كده لقلبه. قال يا محمد هذا اولى الله قاضيك به. انا لسه بقول اهو يجي واحد من عندنا مسلم ترجعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا لم نقضي الكتاب بعد. كان الناس يعني كلام تتر عليه شفوية فكها شوية. قال له لا، قال هبه لي خلاص لازم عشان عشانك عشان خلاص سيب أو جنة على ريحة وعليه اللي أنت عايزه. قال له لا لا أقضي شيئا ولا أكتب شيئا. فقال لأبي جنة ارجع اديني عقلك ارجع. رجل عمل ايه؟ مسلم يرقص في اغلاله يزور الحديث مسافه 60 كيلو وقد اعيا وجاء اول ما جاء بلاد نفس وسط المسلمين فلما أبو رجل يحكي قال يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه وكيف العذر الذي لا يعذب شديد. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا الموقف. قال يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. ألست تحكمون على الله؟ قال بلى. قال فلما ترك الدنيا في يدك هم لم يفعلوا إيه؟ سد عليهم وحي خطبناه لم نترك فيهم جلدا ولا عظما ولا لحما. ليه نبذ هذا الجلد بعد ان اكرمه الله بالاسلام؟ نبذ الجلد ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي يديه خير والاغلال يجرجره يرجع خلاص يروح عشان مين يعني؟ فعمر الخطاب ناحي. ولا اعتقد ان الصحابه كان يدور في صدورهم مثل ما جرى في صدر عمر الا انهم لم يجرؤوا على الكلام. فقال له لما اعتراض؟ قال لما نحن الثانيه في وخذ احاديث كثيره يعني كان الصحابه عن الصحابه يقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او ما الى ذلك. فاذا الصحابه يعملوا عن النبي صلى الله عليه كده ويجي لا يقول لك من قال لشيخه لما لا يفلح، لان الشيخ معصوم يفعل ما يريد الشيخ وما اقدرش اعترض على الشيخ لان من اعترض اضطر. طبعا ده توصيف بحاجات تانية انا هقول لكم ايه ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء وده برضه باقلامهم. ها قال الشعراني بن طرزان طبعا كلمه كرامات يعني ايه؟ يعني افضل ما فعله هذا الشيخ ولا يسمى كرامه الا اذا كان حاجه يعني ايه؟ حاجه كبيره قوي يعني. يقول الشعراني بن طرزان الأولياء الجزء 229 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يرفع المنبر ويخطب عريان. ده مش غلط في العريس ولا غير رضي الله عنه. رضي الله عنه يرفع المنبر مرموس مش أي حاجة ورضي الله عنه. ده بيتكلم ايه ده؟ كأنه بيخاطب صوم مبروك عمر وخاطب صوم مبروك عمر ويجعل هذا من كرامات الربيع العريان. شوف الربيع العريان ده بيخطب خطوته بشكلها ايه؟ ده في اوقات حيجوك. شوف خطوته يا عم بيقول ايه الخطبه ده؟ فيصعد المنبر فيقول سلطان دمياط باب اللوز بين الصورين جامع القرون الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس انتصار عظيم. ما انا عايزاك تغير عليك كلام ملوش اي علاقه باي معنى. هو النهارده لما يطلع يقول مثلا السلطان دمياط باب اللوم بين الصورين جامع القرون الحمد لله رب العالمين في الارجاء الخضر مش اي حاجه والناس بتتبطل جدا جدا تحس بقى بالشجاع. ايه العدد يعني انا لو طلعت الناس بقول انما ربما لعل ريثما الحمد لله رب العالمين. احنا فهمتوا ايه؟ قال الخطبه بتاعت ابراهيم العيان تمام والناس احتضرت طبعا عظيمه. شوف ابراهيم العيان ده كرامه ثانيه من كرامات كرامه الناس دي طبعا شغاله على قال وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأجانب. الريح بصوت يخرج الريح بحضرة الأجانب ثم يقول هذه غرفة فلان وقاعد مع الأمراء والوزراء يقول مش عيب عليك اعملها. أي واحد من جماعة الأمراء ويحلف على ذلك. ده الكلام ده انا جايبه بالنص من ترجمه ابراهيم العريان من طبقات الاولياء اهو ده ها ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه. الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه لما يقول له قال انت على ده ما يقدرش حد يكلمه. تصور بقى لما واحد جاء من الخبراء الوجهاء يقول له انت عملت المساله دي وكمان يحلف على ذلك كمان ومعهود ده بكرامه اليمين ده هي الكذب ده بعد معدودة من كرامات الباب العلمية. الشيخ الثاني ده أبو بوز كان شغال في الخطابة. بص يا عم، قال الشعراني في كرامات الأولياء يقول 2.100 من 120 لحد 130 راجل كرامات كتير أوي عدد الصحابة. طبعا ما اقدرش اجيبهم كرامات كلها والا هنرفع الباب. يعني كرامه كده حاولت اجيب اخف كرامه اقدر منها. وكان رضي الله عنه اذا راى امراه او امرأة راوده عن نفسه. والله يا بنت اديش راوده يا بنت. يقول لك كتاب في حاجات ما اعرفش اقراها في ولد الجامعة هتبقى مشكلة ولا اعرف اقول لك الجامعة شوف. وكان رضي الله عنه اذا لقي امرأة او امرأة راودها عن نفسه وحثث على مقعدته سواء اكان ابن وزير او امير ولو كان بحضرة والده او غيره ولا يلتفت الى الناس. كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع على شيء. والصحيحين أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعب أخاه في الحياة كأنه يقول أضر به فقال دعه فإن الحياة من الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياة والإيمان قرينان إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. صاحب الإيمان لازم يكون عنده حياة، ما عندوش حياة ما عندوش إيمان، الاثنين ماسكين في بعض كده. فترى هل هؤلاء عندهم أدنى حياة فضلا عن أن يعدوا من الأولياء فضلا عن أن يكون هذه كرامات؟ تخيل بني آدم يظن إن دي كرامات ويستدير على ده كرامات، يبقى بني آدم ده مخبول. مخبول، إنما الكرامة شيء يشرف صاحبه. مش شيء يعرف وبعد الاساعيد كلها يقول لك وكان رضي الله عنه. فلذلك ان تجد لنا جيلا لما تقرا تاريخ الجبل تاريخ الجبل يقول لك ان الفرنسيس دخلوا مصر بمساعدة هؤلاء مساعدة هؤلاء لان من هؤلاء من يقول ان قصد العدوان اعتراض على قدر الله. يقول لك اذا ذهب العدو بلدا من البلدان فتوسعت الخطوط فقد عرف قدر الله. هو ايه قدر الله؟ قدر الله يشعروك. يبقى انت كده وصلت القدر. طب لما انت بتضرب وتروح تتعالج عند الدكتور ده بقى مستقر قدر الله ولا لا؟ ما هو ربنا قدر عليك يعني. ها؟ اثروك بتدفع فديه عشان تخرج، طب ربنا قدر عليك ان هو يثروك، لماذا تدفع فديه؟ لماذا تذهب الى الطبيب؟ اشمعنى ده مش مصطدمه لقدر الله ويبقى رد العدوان مصطدمه لقدر الله اللي قدر على بلاد الفلانيه ان العدو سلها. والجبل ذلك في مواضع متفرقه في تاريخه واعداد الاخبار والاثار دي زي الاشياء تحتاج الى ان واحد يقرا الكتاب كله ويطلعها ليرى ماذا جنى هؤلاء على امه الاسلام بسبب هذه التربيه الخاطئه التي تسمعونها. على ضد ذلك هناك اشياء من السنه الصحيحه ان شاء الله نذكرها باذن الله تعالى غدا. وبهذا اكون كفايه والحمد لله رب العالمين.